الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لن نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله مالك السماء والأرض، مالك كل شيء سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر والنجوى، أسأل الله لكم التوفيق والسداد والبر والرشاد. أسأله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبكم أشابيب السعادة وأشابيب المودة وأشابيب الرحمة. أسأله جل وعلا أن يؤلف القلوب على الخير وأن يكفينا وإياكم كل شر. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. أيها الكرام، أيها الفضلاء، إن الإنسان منا يقف دائما حيرانا أمام موقف ربما ينتابه كثيرا. يعني آلمني ذلك الشيء أشد الإيلام، هي قصة ذلك الشاب، ذلك الشاب الذي كان يجد الطموح، كان يجد الإبداع، كان يتطلع أن يكون مرموقا في حياته، وكان يتمنى أن يصل إلى شيء لا يعلم أمره إلا الله عز وجل، لكن يقول: لم أجد محفز من والدي، ولم أجد محفز من والدتي، لم أجد محفز حتى من إخواني، كل هؤلاء، لا أجد من هؤلاء من يحتضن أفكاري أو يحتضن علمي أو يحتضن إبداعي، ربما لا أجد حتى من يؤيد فكرة أطرحها أو رأي أقوله أو فعل أعمله. أصيب بذلك الشاب بعدم التقدم في الحياة، بل لا يزال يتأخر نفسيا وتفكيريا إلى غير ذلك من الأشياء. فأتفاجأ يوم من الأيام أني أرى ذلك الشاب مسكين، لم يكمل الدراسة ولم يكمل الحياة، حتى في حياته الزوجية مسكين، فشل ذريع جدا، لم يعرف الاستقرار ولم يعرف كل شيء. جالست ذلكم الشاب، ناقشت ذلكم الشاب، فإذا أكتشف أن الصدمات التي لقيها في حياته خصوصا من البيت كان لها أعظم الأثر في حياته. ولذلك جاء موضوعنا اليوم: المحفزات الأسرية.
ربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لن نزل تغدو على وجه الزمان من دون.
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلمس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أي خصلة كريمة وأي صفة حسنة، وكان يبحث عليه الصلاة والسلام في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيجعل كل إنسان في منصبه وكل إنسان في مكانه وكل إنسان في المجال الذي يناسبه. ولذلك قال يوم من الأيام لحفصة رضي الله عنها وأرضاها عن أخوها عبد الله بن عمر، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فإذا بعبد الله بن عمر هذه الكلمة المحفزة التي قيلت له، قال: ما تركت قيام الليل بعدها. إذن المحفزات هي الدوافع، هي البوادر التي تدعونا لقطف الثمار. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن الله جل وعلا لما يعد الإنسان المتقي ويعد الإنسان الذي يكون في صفاف الأبرار، يدرك أن هناك محفز يدعوه أن يتقدم في هذه الحياة. ولذلك قال ربنا تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أذكر الجميع بأرقام التواصل أمامكم، ونستقبل أيضا الاستشارات مباشرة من صفحتنا التي تخرج أمامكم الآن في تويتر، وعلى أرقام الواتساب أيضا التي تخرج أمامكم. أيها المشاهدون والمشاهدات، دعونا اليوم نقعد ثلاث قواعد هامة أتمنى أن تعطوني قلوبكم وتفكيركم. اسمحوا بالخيال، وقبل أن تسبحون في الخيال أتمنى أن تجاوبون على هذا السؤال الذي أطرحه، أتمنى أن تجاوبون على هذا السؤال الذي أطرحه الآن أمامكم. أيتها الزوجة، ما هو أحلى محفز وجدتيه من زوجك؟ ما هو أحلى إيش؟ محفز وجدتيه من الزوج؟ أيها الزوج، ما هو المحفز الذي يسرك أن تقدمه لك زوجتك؟ ما هو؟ وأنت أيها الابن الكريم والفاضل والبنت الكريمة الفاضلة، ما هو المحفز الذي وجدتموه من والديكم وكان له عظيم الأثر في قلوبكم؟ أتمنى الإجابة على هذا السؤال، ولكي نقرأه على المشاهدين والمشاهدات تابعوا معي بعد هذا الفاصل أحداث هذه العناصر الثلاثة.
الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نسل تغدو على وجه الزمان، من دون أن تلقى الأمان بين المآسي.
المحفز الذي تفتقده الزوجة، تتعجب دائما في الحياة أن تجد أن بعض الزوجات تفتقد كثير من المحفزات، فبعض الأزواج يتقن فن الحرمان للزوجة من أي محفز، فمجرد أي خلاف يقع في البيت، مجرد أي نزاع يقع في داخل البيت، مباشرة أول قرار يعرفه هو عدم زيارة الأهل. شوفوا كيف المجازاة الآن، أنا ودي أنكم تعيشون معي قاعدة مهمة، قاعدة المجازاة في الحياة. فتجد أن الزوجة بدل أن تنتظر من زوجها محفز يجعلها يعني ترنو إلى التقدم في تربية البيت، في تربية الأولاد، في العناية بالأسرة، في كل شيء، تتفاجأ أن يطبق عليها نظام الحرمان. فإن كانت من خارج البلاد مثلا، من قطر مثلا، هي خارج قطر، يقول ما تخرجين من قطر، أنا ما أسفرك، خلاص. وتظل 10 سنين 20 سنة لا ترى أهلها، لا تذهب لهم. لماذا؟ طبق قاعدة الحرمان. أنا دعوني أتكلم عن الحرمان، لماذا؟ حتى نعمل مقارنة بين المحفزات، بين الزوج الذي ما شاء الله يعني زوجتي يعتني بها في ذهابها إلى أهلها، وبين الزوج الذي يحرمها حرمانا بالكلية. الأمر الآخر، التقتير في النفقة، بدل أن يجد مكافأة يقدمها لهذه الزوجة، كما قالت إحدى النساء، تقول لزوجها يوم من الأيام، تقول له أنت سوف تأتي بخادمة للبيت، ما رأيك أن تعطيني راتب الخادمة وأنا سوف أؤدي نفس عمل الخادمة في البيت؟ ما رأيك الخادمة كم تعطيها بالشهر، كم تعطيها بالسنة، ما رأيك أن تعطيني هذه المكافأة لي شهريا؟ قال لا، ما نعطيك أنت. طيب، هل فكر هذا الزوج أن يعطيها محفز، ليس راتب خادمة أو عامل أو غير ذلك، لكن أن يحرمها من النفقة بالكلية؟ تقول إحدى النساء، تقول والله العظيم أنني أجلس بعض الأحيان أمام النساء وأرى أخواتي فضلا عن غيرهم تخرج من محفظتها، من جيبها أموال تعطي أولادها، أنا ما عندي. ليس أن ما عندي أو زوجي ما عنده، لا، الزوج مطبق عليها قاعدة الحرمان، ليس لك مكافأة إلا ما تأكلين وتشربين وتكتسين في العيد، أما الباقي لا يجب علي شرعا. بعض الأزواج فقيه ما شاء الله، بعض الأزواج عالم، لكن لا يطبق علمه إلا على امرأته فقط، أما هو لا يطبق العلم على نفسه. فثم يحرمها بعد أن حرمها الآن من الأهل، أو حرمها تخيلوا من النفقة، بدأ يحرمها من الاستقرار النفسي، بالضرب ساعة، بالإهانة ساعة، بالتعيير ساعة، بالعيب ساعة، بالاستهزاء ساعة، ساعة يستهزئ بشكلها، ساعة يستهزئ بلونها، ساعة يستهزئ بحجمها. بعض النساء جاءها اكتئاب، والله بعض النساء أتاها اكتئاب من شدة ما يتكلم الزوج هذا عن المرأة الضعيفة، وذاك الزوج يتكلم عن المرأة، يقول أنا ما أريد امرأة ضعيفة، لا بد تكون مليانة ومواصفات ومن هذا القبيل. تخيلوا المرأة لما تعيش يوميا هذا الشكل يوميا، وهي ترى زوجا بدل أن يحفزها، بدل أن يدعمها نفسيا، بدل أن يبحث عن أحسن الصفات التي عندها، لا يبحث إلا عن العيوب، لا يبحث إلا عن الأخطاء، يعيرها صباحا ويضربها مساء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم أمثال هؤلاء من الرجال، ذمهم صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل يضرب امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها، هذا لا يليق. ولذلك من أعجب العجائب، من أعجب العجائب أن الله سبحانه وتعالى قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، من هو؟ صلى الله عليه وآله إيش وسلم. فمن الرأفة والرحمة أن تنتقل الرأفة والرحمة لنا بمشاعر الآخرين. فالزوجة مثلا تنتظر من زوجها محفزا ينقلها. تخيلوا أنتم الآن تقول لزوجتك هي جالسة جنبك الآن وجالسة أمامك، أو هي غارج المنزل في مناسبة، فإذا بك تفاجئها بهدية، أو تفاجئها بمطعم، أو تفاجئها يعني طلعة، أو تفاجئها والتذاكر في يدك تسافرون إلى مكان دون أن تطلب المرأة. أنا أقصد كيف يصل الإنسان إلى أنه يكافئ زوجته بشيء من المحفزات، إيش من المحفزات، دون أن تكون هي التي تطلب هذا الطلب. الزوج الذي يهين زوجته أمام أولاده بدل أن يعطيها محفز حفلة أو عشاء أو بوفيه، بعد أن ينجح الأولاد، بعد أن نجحوا الأولاد، ونحن في عام دراسي جديد الآن، بعد أن نجح الأولاد، هل فكر كل زوج أن يعمل عشاء أو مكافأة للزوجة ليس للأولاد؟ والله بعضنا يأتي الآن لأولاده، وهذا نجح مثلا في الثانوية مثلا، فيعطي هدية، ويعطي بنته الثانية هدية، ويعطي ولده الثاني هدية. المرأة ترى زوجته تشاهد المنظر. طيب يا أخي الكريم، من الذي ذاكر لهم؟ المرأة. من اللي تابعهم؟ المرأة. من اللي كان يوقظهم؟ المرأة. من الذي كان يعتني بهم؟ المرأة. من اللي كان يمرض لمرضهم؟ المرأة. طيب يا أخي الكريم، أما فكرت أن المرأة هذه تحتاج في الحقيقة إلى محفز تعطيها إياه مكافأة لما قدمته من وقفات رائعة بدل الحرمان؟ والعجيب أنك ترى بعض الأحيان صور الحرمان تتدرج عند بعض الناس. أنا ناقشت بعض الذين وصلوا إلى الطلاق. يا أخي الكريم، من رحمة الله عز وجل أن جعل الطلاق إيش؟ ثلاث. الأولى انتصار للنفس، لكن وراءها محاسبة من عدة تعتدها المرأة ثلاثة أشهر. ثم الثانية انتقام، ثم أعطاك عدة ثلاثة أشهر، ثم أعطاك الطلقة الثالثة حتى تقرر القرار بنجاح وروية ومحاسبة وتمعن. هل فكرت في الحقيقة أن المحفزات هذه هي التي تعالج ما في النفوس؟ ولذلك أتمنى أن تكونون عرفتم الإجابة على هذا السؤال.
يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعود، واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصان الرسول، وعلى الشريعة لن نسل، تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي.
يقول هذا الأخ على تويتر جزاه الله خير، يقول حقيقة أمثال هذا المواضيع يعني نحتاج منها إلى طرح وإلى إلى 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 دراية في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا الأمر أو المواضيع السلوكية تحتاج منكم إلى نقاش قوي. كيف يعني فعلا نعالج مثل هذه الانفعالات ومثل غيرها؟ أقول للأخ الكريم فعلا، لكن احنا قبل أن نفكر في أي انفعال يقع، هل وضعنا الدواء على الداء؟ هل وضعنا إيش؟ الدواء على الداء. وهذه نقطة صراحة من أهم النقاط التي ينبغي علينا أن نفكر فيها نحن في هذه الحياة. تقول هذه المرأة بصراحة، زوجي صار لي 13 سنة وعندي 4 بنات، ماني مرتاحة مع هذا الزوج. تخيلوا أنتم، وكلما كلمته سألت لماذا تفعل هذا، أي أنك تعاكس بنات وغير ذلك من الأشياء، ماذا يكون يا ترى جوابه؟ ولذلك الآن لما يكون أمثال هؤلاء الآن الذين حرموا نساءهم الطمأنينة، حرموا نساءهم السعادة، حرموا نساءهم الاستقرار، حرموا نساءهم مثل هذه الأشياء، ماذا تتوقعون أن يكون ذلكم البيت؟ ماذا يعني تنقلب حياة هذا البيت إلى أي جحيم تتوقعون؟ طيب دعونا نكمل أيضا الحرمان، الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من العمل أو العكس صحيح. قد يخلي المرأة تعمل هو جزاها الله خير مشكورا، لكنه يحرم المرأة من أشياء عجيبة جدا. تخيلوا يحرم المرأة من وين؟ يحرم المرأة مثلا من المشاركة في النفقة، من المشاركة في كل شيء. يقول أنت طلبت وظيفة، طلبت عمل، معناها أنا خلاص ما أعطيك شيء، كل ما أرادت أن تذهب تشتري تسافر تعمل أي شيء. قال أنت عندك راتب. يا أخي الكريم، مو القضية أن المرأة تشتغل أو المرأة لا تشتغل، القضية أنت الآن هل فكر كل رجل قبل أن يطبق قواعد الحرمان؟ قواعد الحرمان هي قد يكون الآن ليس عنده حرمان مال، وليس حرمان بيت، ولا حرمان زوج، ولا حرمان أولاد، لكن عندها حرمان من كلمات رائعة. إن الرجل الذي تخالفه زوجته في رأي ينقلب عليها أسد، لا يعرف إلا الكلمات النابية، ولا يعرف إلا التعيير، ولا يعرف إلا الاستهزاء، ولا يعرف إلا السخرية. هل يا ترى أمثال هؤلاء يجيدون فن المحفزات؟ هذا واحد. هل يجيدون فن المحفزات؟ المرأة بعض الأحيان علاجك لها بالمحفز أفضل عندها من علاجك لها إيش؟ بماذا؟ من علاجك لها من مرض تعاني منه. وقوفك بجوارها، وقوفك بجانبها، مشاركتها نفسيا، مشاركتها في مشاعرها، هذا محفز لها قوي، محفز لها قوي. الأمر الآخر، حرمان المرأة من الشكر، حرمان المرأة من الشكر. بعضنا الآن الله يجنه وإياكم، ربما لو يتعشى الليلة في مطعم أو يتعشى عند زميل من زملائه أو من هذا القبيل، يأتي البيت يشكر على تلك الطبخة. أنت يا أخي الكريم عزمت مرة واحدة في هذا البيت، ويأتي تخيلوا يشكر الآن، يشكر على من؟ أمام زوجته، والله عشان أبو فلان، ما شاء الله على ذيك الطبخة، ما شاء الله على ذاك الطعام الزين، ما شاء الله. تخيلوا بالله عليكم الزوجة قاعد تسمع الكلام هذا، يا أخي الكريم زوجتك تطبخ لك 20 سنة 15 سنة ولا مرة شكرتها أنت، تراك ولا مرة حفزتها، ولا مرة، يعني ما تعرف تطبخ مرة، ما مرة حتى زينت لك طبخة ولا أكلة ولا شيء، ما مرة حتى. لكن مجرد ما ينعزم، سبحان الله بعض الرجال عجيب، ينعزم يأتي ما شاء الله مشحون بالمحفزات لكن للآخرين ليس لزوجته. طيب بعض الرجال يكلم زميله الآن والمرأة بجواره بالسيارة، زميلة يحكي له مأساة، يقول له والله زوجتي كذا، ما تخدمني مثلا، ما تقوم بشؤوني، تجد يقول له كل الحريم كذا، كل الحريم، ما شاء الله عليك لا فضة فوق، كل الحريم زوجتك تسمع الكلمة هذه، يعني هي من ضمن من؟ من ضمن اللي ما فيهم خير، هي من ضمنهم. طيب يا أخي قل له يا أخي الحمد لله رزقني الله امرأة صالحة، امرأة قائمة بشؤوني، امدحها يا أخي، جاملها شوي، جاملها على الأقل، على الأقل هي بجوارك، لو قلت لها كلمة طيبة، لو مدحتها حسنتك أنك تتكلم مع زميلك وتمدح فيها. أما بعضنا الآن يتكلم مع زميله ويقول لا والله ما ينفع المرأة إلا تحط عليها مرأة، ولا ما ينفع الحرمة، ما ينفع فيها إلا حرمة، المرأة بجواره. تخيلوا صديق يشارك زميله، بدل أن تشاركه بالعلاج الرائع والمحفز للتي بجوارك الآن. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار بعض الصحابة مثلا في حاجة، استشار أسامة، فماذا قال له؟ قال ما علمنا عنهم إلا خيرا. ولذلك سبحان الله العظيم، كيف يمكن أن تتذكر أن في آخر آيات الطلاق ماذا قال الله عز وجل؟ قال ولا تنسوا الفضل بينكم، شوف الروعة هنا الآن، قال إيش؟ ولا تنسوا الفضل، كأنه يذكرنا بتذكير، يقول لك الآن يا أخي حفز زوجتك، قل لها يوم من الأيام يا أخي حياتنا كانت جميلة، والله لا أنسى مواقفك معي في سنة كذا، أنا ما أنسى اليوم اللي وقفتي معي فيه في كذا، أنا ما أنسى، حفزها بقول رائع. لذلك الله سبحانه وتعالى الكريم جل وعلا يثني على الصائمين، ويثني على المنفقين، ويثني على المجاهدين، ويثني على الذاكرين، ويثني على المسبحين، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي مشاعر الآخرين تحفيزا للآخرين. شوف انتبه معي لللفتة في هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر الآخرين لكي يحفز الآخرين، غير اللي احنا نفعله في هذا الزمن الآن. أعطيكم مثال على ذلك، كان يخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لماذا كان يخففها؟ كان يخففها عليه الصلاة والسلام لأنه سمع صوت طفل صغير فخفف الصلاة مراعاة لأمه. لو كنا حنا في هذا الزمن شو بنقول؟ نمسك الميكروفون وبنقول ممنوع اصطحاب الأطفال، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد هذه المرأة
أن تنقطع عن العبادة وتنقطع عن الصلاة، بل الذي فعل أنه خفف الصلاة، خففها عليه الصلاة والسلام مراعاة لهذه الأم التي تعاني مع هذا الطفل. أنا ليس كلامي الآن يعني أن الأطفال يجون المسجد ولا ما يجون المسجد ولا غيره، هذه قضية أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز هذه المرأة التي أتت تصلي. الرجل الذي بال في المسجد ماذا فعل الصحابة؟ قاموا إليه ينهرون ويزجرون ويفعلون به الأفاعيل، ومع ذلك قال لا لا. لماذا؟ بل قال يعني لهم تعليما، لهم تعليما لهم أن يأتون بسجل من ماء أو ذنوبا من ماء ويغسلون به هذا البول، تنتهي القضية، لأنه لا يريد هذا الرجل انقطع عن المسجد، لا يريده. ولذلك كثير من الصحابة كان يقول صلى الله عليه وسلم كما في قصة ماعز الأسلمي والغامدية في الزنا وغيره، بل قال لهم قال وما يدرك لعل الله اطلع على قلوبهم، وقال لهم في حديث آخر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، وقال لا تسبوا شارب الخمر، قال إنه يحب الله ورسوله. هذا التعليم تحفيز للآخرين. الابن وإن كانت عنده ألوان المعاصي لكن لعله طيب، يمكن ما يصلي لكنه بار بوالديه، انتبهوا معي، يمكن هذا الرجل عنده حسنة، عنده خير آخر. لذلك نحتاج أن ينظر كل إنسان منا للآخر نظرة محفزات، ابحث عن الحسنة، ابحث عن الشيء الطيب. أما أن تكون نظرتنا كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عين كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئة، يعني لما نكون نحن الآن لا نجيد إلا فن النقد، إذا لن نحفز أحد. المعلم الناجح الذي يستشعر أن هؤلاء الطلاب كلهم ذهب، ينتقيهم انتقاء ويبدع فيهم ويحاول أن لا يفرق بينهم ولا يميز بينهم، بل يحاول أن يقربهم كلهم إليه. لماذا؟ لأنه بحاجة أن يزرع هذه المحفزات داخل قلوب هؤلاء. لذلك لاحظوا معي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز بعض الصحابة، فمثلا بشر أناس بالجنة، بشرهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم حتى في أبسط الأعمال، في أبسط الأعمال قال لهم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. يقول عبد الله بن عمر تابعت هذا الرجل، تابعت أريد أن أعرف ماذا عنده من عمل، ما الذي ميز أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة؟ ثم يأتي العجب، يقول بت معه في اليوم الأول والثاني وبعد ذلك قال ما وجدت كثير صلاة ولا صيام ولا غيره، إلا أني لما سأله قال والله ما بت ليلة وفي قلبي على أحد من المسلمين شيء. الذي أريد أن أصل إليه، كيف يمكن أننا نحفز الآخرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، أما حفز هذا الرجل؟ أما حفز بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما قال لهم صلى الله عليه وسلم في أكثر من غزوة قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ كل الصحابة الآن كلهم بدأ يفكر يقول من هو المقصود، أنا ولا فلان ولا فلان، من هو؟ وإذا الصحابة رضوان الله عليهم في لحظتها يأتي علي رضي الله عنه وارضى علي بن أبي طالب ويعطى تلك الراية. انظروا إلى المحفز الآن الذي نحن نريده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز زوجاته ويحفز غيرهم ويقول لهم يعني عن الزوجة عندما تكون لزوجها في الجنة، تخيلوا أنتم لما تكون المرأة مع زوجها في الجنة أي نعيم هذا. ولذلك قال الله في حق آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، عندما يستشعر القرآن ويقول لنا هذا الخبر كأن هذا محفز، أيتها المرأة الصالحة استشعري أنت كيف تكونين أنت بأعمالك الطيبة وأعمالك الصالحة ومن هذا القبيل، رفيقة لهذا الرجل، رفيقة دربه في الدنيا ورفيقة دربه في الآخرة. وماذا يعطي الله عز وجل الإنسان في تلك الجنان الخالدة وذاك النعيم المقيم؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذا النعيم كله محفز أنك تبادر أنت. ولذلك لماذا يعالجنا الإسلام بعلاج السلبيات؟ إذن هل أدركنا نحن الآن عندما نحرم المرأة، نحرمها من المحفزات ونطبق عليها قواعد المنع من كل شيء، قواعد الحرمان من كل شيء، قواعد حتى الحرمان من الابتسامة، من الكلمة، من التلطف، من العطية، من كل صغيرة وكبيرة، الذين إذا أنفقوا لم يتبعوا ما أنفقوا، قال الله منن ولا أذى. شوف كيف حتى زوجتك لا تمن عليها، سكنتش في هذا المكان طالعي أختك، أنا أنفقت عليش طالعي أخوش، أنا سويت لش كذا طالعي جيرانك، لا تفعل، هذه امرأتك تبقى أنها زوجة، تبقى أن نفقتك عليها واجبة، ليس لك فضل أنت، وليس لك منة أنت، وليس لك أي شيء، بل إنما هذا إكرام أن يستشعر الإنسان منا أن يقدم في الحقيقة هذه العطيات الرائعة حتى نصل إلى نتيجة رائعة. تابعوا معي الحرمان للزوج، فلسنا حنا فقط في طرف المرأة، بل حتى الزوج مسكين أيضا يطبق عليه الحرمان.
ربيع الأسر يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل. يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصان الرسول، وعلى الشريعة لن نزل. تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان.
هذا الأخ دوحة آبل يقول على تويتر: من أسباب الخلافات الزوجية عدم وجود توعية للتعامل مع الخلافات الزوجية، أتمنى أن يكون تعليقك على الهواء مباشرة. أقول فعلا يعني نحن أمام الخلافات، قبل أن نأتي للزوج، نحتاج إلى ثقافة في الخلاف، ثقافة في التعامل. أعطيكم مثال على ذلك. يعني هذا جهاز الآن، أليس كذلك؟ هذا جهاز، هذا الجهاز وأن تشتري معه كتالوج، حلو؟ هذا الكتالوج يشرح لك الزر الفلاني والنقطة الفلانية والتعامل الفلاني وكيف تفعل به كذا ومع معنى كذا وما معنى كذا. هل ممكن نحن فعلا أن الزوج والزوجة والأخ والأخت والأم والأب وكل واحد منا يعرف كيف يعالج الآخر، يعرف مثلا النقطة الفلانية علاجها كذا، وما يصلح هنا لا يصلح يصلح هنا، وما يفعل في هذا الموقف لا يفعل في هذا الموقف؟ هل ممكن نطبق هذه الأشياء؟ هل فعلا نحن نجيد فن ثقافة التعامل مع المشكلة، أم أننا نضخم القضايا؟ ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى إدراك مثل هذا الأمر. تفضل يا أم علي من أمريكا.
عليك
حياش الله يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس بدي أسألك لو سمحت.
طولي صوتك يا أم علي.
أوكي، بدي أسألك ما رأيك في الرجل اللي يظل يشك بمرته، ومرته إنه شريف نظيف، يعني شريف الطاهر، مصلي قائم بواجب وواجب بيته، بس دائما يشك فيها، يعني ناس يلعبوا فيه وهو يشك فيها، يعني يحاول بأي طريقة إنه يخرب بيته، يصدق الناس، ما يعني ما بعرف كيف، يعني تعبت خلاص، ما أنا عارفه، وأنا ما بديش أتخلى عن البيت وبيتي وأولادي.
هل في أسباب تدعو لهذا الأمر؟
يشك، كل الشك وكل الشك، يعني يشك إني أتكلم مع ناس، يعني إني مع أرى أنه يعني يشك بحياة كبيرة، وهذا الشيء مش موجود، والله العظيم مش موجود.
بشرب الخير إن شاء الله يا أم علي، تسمعين إن شاء الله الإجابة.
كله يعني كله قتله الشك قتله يعني.
إن شاء الله. أخ عبد الله تفضل من الدوحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الدكتور، كيف حالك؟
الله وبياك، كيف الأحوال؟
الله يسلمك عافيك دكتورنا. أنا المشاركة مالتي تعليق أو أكثر ما هي يعني استشارة.
أيوة تفضل.
في البرامج اللي توجه الأسرة بشكل عام، نجد فيها أن الإخوان الموجهين بشكل عام يأتون لنا بأمثلة مثل قصة عمر رضي الله عنه مع زوجته يوم صرخت عليه. هنا عمر أجاب الرجل اللي سأل عنه رضي الله عنه، أجابه قال إنها تغسل ثوبي وتربي أبنائي وتعمل لي هذه الأشياء كلها. يعني هي في المقابل يوم هو استحمل غضبها وامتصه، كانت هي في المقابل قاعد تعطيه، وهو في المقابل قاعد يجازيها أو قاعد يعطيها.
يعني هي قدمت شيء،
هي تقدم، نعم، وهو يقدم في المقابل.
جميل.
لكن مشكلتنا في زماننا هذا يا دكتور أن تلقى أحد الطرفين يقدم والآخر
لا يقدم.
أيوة، هذه المشكلة اللي نبغي علاجها. نبغي نجي عند البنت أو المرأة نبي نزهمها، يا أختي أنت القصور اللي يأتيك من زوجك، لا تجي أنت تمدحي نفسك، أنت هل أنت تقدمين فعلا، وهل أنت المحيط اللي حولك يشهد لك بهذا الشيء؟ ولا فقط أنت تندحين وتبجلين نفسك؟ وأنت أخي الزوج، أنت عندما تقول أن زوجتك فيها ولا تعطيك، هل أنت فعلا تعطي؟ هذا هو اللي يعني الشيء اللي لازم يتنبع له الزوج الزوجة. لا يجي الزوج يمدح نفسه ولا تجي الزوجة.
طيب أخوي عبد الله خلي أقول لك أنا اللي تقول الأخت الآن على الواتساب شو تقول؟ تقول الآن أنت كلامك طيب بس اسمع شو تقول هي الآن. تقول يا شيخ زوجي يتضايق جدا. يتضايق إيش؟ جدا. لماذا؟ يقول لما أسأله أقول إيش رأيك في الأكل؟ إيش رأيك في اللبس؟ إيش رأيك في كذا؟ ها؟
طيب.
ها إيش رأيك أنت الحين؟ أنت إيش رأيك؟
إيش رأيه هو في لبسه؟
إيه يتضايق. تقول يتضايق بس أسأله إيش رأيك في الأكل اليوم؟ إيش رأيك في لبسي اليوم؟ إيش رأيك في كذا سويت شيء من الإنجازات؟ يتضايق على طول.
أو يمكن يا شيخ أنا مثل ما قلت لك ممكن أن الرجل هذا يعاني من أشياء أخرى منكدة عليه الأشياء اللي هي قاعدة تقدمها.
الله يجزاك خير. و
بس اللي أبي أنا أوجهه لك يا اللي بوجهه للمستمعين والمستمعات أن يا أخواني وأخواتي البرامج هذه وضعت للتوجيه، نأخذ منها الشيء الواقعي، لا نأخذ منها الكلام التنظيري ونجي نحاول نطبقه بنفشل. نأخذ منها الدكتور بوفشيت جزاه الله خير يعطينا كلام نفائس درر، نأخذ منها الطيب ونحاول نطبقه، لا نأخذ نجي نرسم شعارات وهذا. الحياة الواقع آخر مختلف، فتقدم سوف تأخذ.
الله يبيض وجهك قل آمين.
الله يرحم والديك ويجزاك خير.
أنت أسعدتني بفائدة نفيسة جدا حركت عندي فائدة أخرى سوف أذكرها الآن.
بيض الله وجهك يا شيخ.
الله يبارك
فيك. حبك يا شيخ أنا ترى.
تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين أم يوسف. حيا إن شاء الله يا أم يوسف.
شيخ أنا بتكلم عن البلاك بيري في عصرنا الحين. البلاك بيري وايد مأثر على الرجال بالأخص، لأن أنا من النوع اللي زوجي كلش مو وياي في الدنيا، يعني كله على البلاك بيري قاعد، يعني ما أحس إنه متحمل مسؤولية، محملني أنا المسؤولية كامل، يعني أحسها
دائما دائما وقت في البيت ومعاكم كله على هذا الجهاز.
إيه يعني الشيخ والله العظيم يعني للدرجة إن حتى اليهال لو بتقول يعني يمكن إنه هو مل مني ولا النهاية، بس يعني هو حقوقه يأخذها كامل، بس إذا إحنا نتكلم معاه كله يقول لنا سكت وسي وكله قاعد على البلاك بيري، لدرجة إن أنا كله عايشة في بيتي بشاس وتبي، فهاي الشك دمرني في حياتي يعني، فما بعرف شلون أوصل أو إن أعالج هاي أنا وعيالي. أنا الحين عندي ولدين، يعني أعلمهم الصلاة قدام أبوهم، ويعني أساس إنه يفهم إن هالدنيا مو كله تلفون كله بلاك بيري، يعني وايد طريقة يعني إنه ما يسوي شيء في البيت كلش، وأنا عايشة بسهلة يعني ما أقدر إني يعني أتكلم معاهم ولا النهاية، خلاص إن أهله واقفين وياه ما أقدر إني أشكي لأحد.
بشرب الخير يا أم يوسف إن شاء الله وضحت القضية. يعني
البلاك بيري وايد ماخذ عقله يعني درجة إن ماما ويانا في البيت.
بشرب الخير يا أم يوسف إن شاء الله. أم أحمد من السويد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبتين والله.
إلي 23 سنة متزوجة.
ما شاء الله.
مسافرة على السويد وأنا عمري 13 سنة.
أيوة.
وتزوجت زواج تقليدي، يعني أهلي اختاروه، وكان في شاب ثاني أنا كنت بدي إياه اللي هو قرابة إلي، بس ما صار نصيب يعني اختلفن الأمهات، فتزوجت إنسان غريب يعني بغض يعني على إنه هذا الإنسان رح يكون أحسن إلك، كان هو فقير يعني الإنسان الثاني، فأنا تزوجت معه ماشي توقعت إنه يعني رح أكيد يعني أمي خيارها رح يكون أحسن يعني، فلما تزوجت مع هالإنسان هذا أول ما تزوجني بدأ يشك،
يعني أول الزواج بدأ يشك هذا؟
أول الزواج بدأ يشك، صار يتخبط يعني أكثر من مرة، يعني ألقاه يكون مثلا متخبي بمكان إلي، فالقصة طويلة، أنا بديش أفوت بالتفاصيل.
طيب السؤال الآخر يا أم أحمد.
23 سنة حاولت أعالجه، حاولت سويت أشياء كثيرة لأهله، عمرت بيت لأخوه، عمرت بيت لأخوه الثاني، عملت مشروع لأخوه الثاني أشتغل أنا وياه، عملت أشياء كثير أنا وياه يعني لأخوانه لأهله. آخر شيء حاولت يعني أعالج، بس أنا لما شفت شك زي هيك يعني عنده شك فيه على إني ممكن يكون لي علاقات مع ناس غيره، لدرجة إنه مرة سألني أول تواجنا وين كنت تقابلي مثلا بعض الناس اللي الشباب اللي كنت تقابليهم قبلي، مع إنه أنا أول ما تزوجني كان عارف إني أنا بنت لقاني بنت يعني. المهم آخر شيء يعني حاولت أعالجه، قدرت إيش شاف إني شاف مني إني إيش في أشياء كويسة مني، على إني تركت كل صاحباتي، تركت أشياء كثيرة من حياتي، بس كرست نفسي إله ولا أخوانه ولا أهله ولا زرت لا عمة ولا خالة ولا أي إنسان، بس أنا صرت تحت رحمته زي ما يقولوها. أي إشي بدي أعمل له إياه، بطبخ كل إشي، بعمل كل إشي، بنظف البيت كل إشي، كل إشي شغل برا وجوا. خلفت 6 أطفال منه. بعد فترة صار خلاف بينه وبين أخوانه لأني ما قدرت إني أكمل طلبات إخوانه. صار إخوانه كبار، إخوانه كبار متزوجين عندهم أولاد، طلقوا وتزوجوا ثاني مرة إخوانه. بعد ما تزوجوا صار في خلاف، ما قدرش على مصاريفهم، المصاريف كثرت، فصرت أقول.
طيب يا أم أحمد، أم أحمد بس لأن في متصلين ينتظرون الآن. الآن ما هو الواقع الآن؟
الآخر هالساعات بعد سنين طويلة لما بديت أرفض الواقع اللي أنا فيه إني أنا ما بقدرش أصرف على أخوانه، فزعلوا مني، فهو بدأ يشك فيه من أول بجديد، بدأ يقول لي هل تخونيني مع أحد ثاني، بدأ يعني رجع في الحالة النفسية بعد 20 سنة، بدأ يعني زي ما بتحكي له خلاص إخوانه قلبوا علي فهو قلب مع أخوانه علي. فكانت بس فترة إنه طول ما أنا ببذل بعطيه اللي بده إياه كان يأخذ. بدأ يطلع على النساء الثانية إن النساء الثانية أحسن مني، إن فلانة تطبخ أحسن، فلانة أكلها أحسن.
يعني يا أختي الكلام اللي قلناه قبل قليل واقع ولا لا؟
واقع. وأنا إن فلانة تطبخ، إن فلانة أحسن منك، فلانة مش عارف، أنت مش زي أول شغلة قال لي إياها، أنت مش زي الأمهات. طيب كم زي ما صار 20 سنة معك وأربي أولادي، علمتهم اللغة العربية، علمتهم القرآن بالسويد. طيب ماشي. بعد سنين طويلة يقول لي أنت مش زي الأمهات. كيف أنا مش زي الأمهات؟ بس بدخل على بيت إنسان مثلا بيقول لي أنا لقى تخت مثلا، بلقى مثلا في سرير موجود بجنب طفل سرير بجنب هم يناموا لحالهم بالغرفة، بس أنا ما بقدر أعمل نفس التفاصيل اللي الإنسان الثاني بتعملها. بعد 20 سنة 30 سنة يعني أنا مش قادر أخذك، بس أنا فعلا
خير إن شاء الله يا أختي. وضحت الصورة يا أم أحمد، إن شاء الله تسمعين الإجابة بإذن الله. بشرب الخير يا أم أحمد. أم عبد الله من الدوحة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ بإحطان واحدة ما راح أطول عليكم.
أيوة.
مع العلم أن أم زوجي تدخل في حياتي الخاصة.
أم الزوج
أيوة تدخل في حياتي الخاصة، وأنا يعني من النوع اللي أبغى أرضي زوجي بأي طريقة، مع أنه هو مقصر معي يعني، تعرف يعني لازم واحدة ترضي زوجها، بس أنا أبغى منك نصيحة واحدة وجزاك الله الخير.
شكرا. تقول الأخت هذه على جوال البرنامج تقول عورت قلبي يا شيخ، أنا متزوجة من 26 سنة ولا شيء من اللي قلت زوجي يسويه لي. طيب تفضل يا أبو حمد من الدوحة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
ساتم حياك الله وبياك.
شلون صحتك؟
أبشرك والله.
ونشكرك على البرنامج الطيب هذا.
وأنت طيب الله يحفظك. ترى يا أبو حمد قبلك كلهم حريم، لابد تنتصر أنت للرجال.
غيرنا عجلة. والله يا شيخ كلهم يبرق أن يصابوا الحريم، كلهم خلق الله عز وجل.
الله يحفظك الله يحفظك.
وحنا سعيدين بسمع صوتك ومشاهدتك.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
ومداخلتي والله بالنسبة للحياة الزوجية، الحياة الزوجية يعني تبتدي من رجل ومرأة ما يعرفون بعض، من أول ما يتزوجون سبحانه تبدأ الحياة الزوجية.
جميل.
إذا كانت بينهم الألفة والتابعين الدين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتهم، بيكونوا سبحان الله سعيدين لين آخر يوم في عمرهم. وإذا صارت حتى خلافات وكذا تبعوا يعني في حتى قصة لسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، يوم جاء واحد يشتكي له، جاء سمع أن امرأة عمر رضي الله عنه رفع صوته على الخطاب، طلع عمر الخطاب وقال له ايش في، قال لو منا، قال انا جيت بشتكي لك، حصل قال هي تطبخ لي وتنفخ لي وتمسك عيال. سبحان الله، هذه الاشياء اللي يقتدي فيها في حياته بيسعد سبحان الله. اثنين، فيه سمعت انا مره للشيخ عادل القرني مسب له خير عن طريق برنامجكم، ان اذا مثلا زعلت المراه وجات تكلم الزوج وشدهم الجهه، هنا صارت كبرت المشكله، ممكن حتى الزوج يرفض الطلاق، يعني هو في حالة الغضب كذا يقع طلاق. أما إذا هدى وطلع من البيت ولا غير مكانه ولا شيء، هنا تهدى الأمور تخمد وترجع الأمور، لأن المرأة عقب ما دخليتها ما هاوشتها ولا شيء، عقب رجعت يجيك وتعذر لك وتقول أنا المخطئ، مع أن أنت الغلطان عنها، وصل على الحال سبحان الله.
الله يجزاك خير وتسلم والله يا أبو حمد،
الله يطول عمرك
ورحب فيك والله.
الله يرحم والديك ومشكور يا
شيخ. هذه الأخت كلي أمل تقول على تويتر، تقول والله يا شيخ ليتك تعطي محاضرة بهالمجال هذا، يعني تعمل محاضرة في هذا المجال لأهمية هذا الموضوع الحقيقة، يعني صايرة بعد قضاياه تعل القلب الواحد أو تعل قلب الواحد، نسأل الله سلامته والعافية. أقول يعني سبحان الله كلام الإخوان جميعا يعني ينصب في مصب، إلى الآن إحنا يعني نعيش بهذه العيشة. حتى تقول الأخت أيضا على تويتر هيجان، تقول حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الحال. يعني نحن فعلا يعني يعيش بعض الناس مآسي داخلية داخل الحياة لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. أن يسمح لي الزوج أني أتكلم عن الحرمان الذي له، بأخذ بعض الاتصالات هذه حتى يعني لا نبخسهم حقهم. بمبارك تفضل يا بمبارك، عاد ما نقدر في مبارك حنا.
الله يسلمك يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟
أقول ما نقدر في مبارك ولدنا الكبير هذا، ما نقدر وهو أبونا بعد.
الله يسلمك يا حبيبي، الله يسلمك يا شيخ، شلونك طيب؟
تفضل الله يحفظك.
بس حبيت أسلم عليك يا شيخ.
بس الله يسلمك.
وأتمنى أشوفك في قطر، في قطر يا شيخ.
أي نعم.
سوري وسعوديين. هاي يا شيخ.
الله يحييك، الله يجزاك خير، والله يبارك فيك.
الله يسلمك يا
شيخ. تسلم مبارك، تسلم. حياك الله، حياك الله. أم علي من أمريكا تقول الزوج دائما يشك. أنا ودي أقول للأخوات جميعا اللي في بلاد الغرب عموما أو غيره، يا أخواتي، الرجل الذي عاش عيشة الانفتاح والاختلاط وغير من الأشياء يأتي هذا المرض إلا أن يشاء الله، يكون في قلبه إيمان وخوف من الله ويكون رجل صالح. أما غير ذلك فهو نسأل الله السلامة والعافية، من كثرة ما يسمع من القصص من الأشياء من الأمور انتقل المرض معه حتى في نفسه وفي بيته وفي أهله. فلذلك أقول يا أختي أم علي، حاولي تتعاملين مع هذا الزوج أن هذا مرض وسواس عنده، مرض وسواس وشك يأتي حتى أصبح يتعبه نفسيا من التفكير وغير ذلك من الأشياء، وهنا الخطورة التي نحن نخشى منها في الحقيقة هذا الأمر. ولذلك ينبغي على كل زوج وكل زوجة أن يبعدون الشك عنهم في حياتهم قدر المستطاع. لذلك من الذي يفقدنا جانب المحفزات أننا لا نعرف إلا سوء الظن والشك وغير ذلك من الصور التي تقتل الحب، تقتل المودة. يعني كيف تعيش مع زوجة أنت، هذه الزوجة كما تقول إحدى الأخوات الآن هنا، تقول على جوال البرنامج، تقول إحدى الأخوات صراحة بكل حق أنا بديت أشك أن هذا، أني لا أحس بالأمان مع هذا الزوج، ما أحس بالأمان. ولذلك يعني لابد أن ندرك هنا الخطورة. يقول هذا الأخ أيضا، الله يعطيك العافية على البرنامج، يا شيخ أنا أعاني من تدخلات أهل زوجتي من الأم، وجزاك الله خير. أخوك أبو خالد، نحن الآن بين نارين، الأخت الكريمة تقول أم الزوج أتعبتني، والأخ أبو خالد يقول أم الزوجة أتعبتني. نحن أمام قاعدة إذن مهمة، نحن نتمنى من أم الزوجة، وهي سوف نتكلم عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم في مسألة المحفزات من الأطراف الأخرى، أننا نقول لأم الزوج وأم الزوجة كونوا خير معين في الحياة الزوجية، لا تكونون تخربون بيوت عيالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أنت يا أم الزوجة فكري أن تقدمين محفزات، يعني الآن في السياسة، في التصويت، في غير عالميا يشترون الأصوات، فأنا أقول للأخ أبو خالد اشتروا الصوت حق أم زوجتك، هدية منك، عطية منك، أي شيء تفعله. وأنت أيتها الزوجة أم الزوج لا تقصرين عنها، حاولي تقدمي لها الهدية، الكلمة الطيبة، حتى العشاء ساعديها، حاولي قدر ما تستطيعين أحسن إلى الناس، تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فنحن لابد أمام هذا الطرف من مسألة المعادلة ويعني القول اللين الذي لعله ينفع بإذن الله تعالى. الأخ عبد الله من الدوحة يقول عندما يكون طرف يعمل وطرف لا يعمل، ذكرني بحادثة عمر رضي الله عنه التي أشار لها الأخ محمد قبل يعني قليل. أقول حادثة عمر، أنا ذكرني الأستاذ عبد الله هذا جزاه الله خير بشيء هام جدا، أتمنى منكم أن تتأملون معي هذه الخاطرة حول حادثة عمر.
يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لن نسل، تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لن نسل، تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوى.
تفضل يا أم محمد.
ألو ألو.
تفضل يا أم محمد.
أيوة ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت
كيف حالك يا شيخ؟
حيا شاء الله يا مرحبتين والله.
يا أخوي الشيخ أبي أسأل في سؤال.
تفضلي.
شيخ أنا متزوجة 35 سنة وعندي عيال كلهم متزوجين.
أيوة.
حتى ولد عندي بعد ولد صغير من متزوج عمرها 20 سنة.
طيب.
الحين زوجي كل مرة يقول بزوج حتى أهلي. أمي يقول روح طلقها وزوج، أخوي يقول روح طلق مرتك وزوج، حتى عيالي يعني علموا عيالي يعني خلي أبوكم يروح يزوج، يعني أنت تقول حق الوالدين، هاي شنو حق الوالدين؟
يعني حتى الأولاد يقولون كذا؟
أيوة، أنت أمي يعني علمها كعيالي روح قول له هاك أبوكم خلي يطلق أمكم ويزوج.
أمك أنتي؟
أيوة.
لا أو
خواتي كذي هذه ريال قبل يزوجني كان جاي يبي يخطب أختي بعد ما صارت يزوجني أنا عشان كذي يعني أمي بالحرام دخل أختي على زوجي.
الله المستعان.
عشان كذي ومن هاي السنة حين كذي يعني يقول ليش ما زوجت هذاك ليش زوجت هذي الحين أنا يمكن 35 سنة يعني يمكن 36 أنا متزوج أنا
يعني أمك الآن بينش وبينها حسد كبير في الموضوع هذا ها؟
أيوة الحين أمري أنا صار 52 سنة الحين ريال كله بزوج راح أمي قال أنا صافرت يقول له خلص كنسل جوازة خلي ما يرد راح زوج وطلقها وكلمها ولدي كبير ولدي بقى صار كذي.
بشرب الخير يا أم محمد تسمعين إن شاء الله الإجابة إن شاء الله.
الحين كلهم طايحين علي وريالي يقول براها بزوج وبراها بزوج أنا نشأل
خير إن شاء الله يا أم محمد خير إن شاء الله. تفضل يا أستاذ ياسر. أستاذ ياسر تفضل. طيب فأعلق بتعليق على الحادثة الرائعة التي أثارها الأستاذ عبد الله. أقول عمر رضي الله عنه لما قال عن زوجته يعني ورفعت صوتها أو قال هي يعني غاسلة مربية أولادي وطاهية طعامي وغاسلة ثيابي، أقول فعلا يعني هنا لفتة مهمة جدا ألا وهي هناك مبادلة مكافأة. المرأة التي يراها زوجها تعمل وتتعب وتشقى في البيت وتقوم، لابد أن تفهم بعض نسائنا الآن أن الخادمات داخل المنزل سحبوا البساط منهم. انتبهوا معي، الخادمات داخل المنازل بعض البيوت الآن فيها خادمتين 3 خادمات 4 خادمات. المرأة ما تعمل ما تسوي شيء، فصارت فاضية حق الزوج، فاضية أو فاضية للسوق أو فاضية لحوائجها أو فاضية لأمورها. طبعا الآن تبدأ المشكلة. هنا الآن تبدأ المشكلة أنك تجد بعض الرجال الآن يثور من أي كلمة من زوجته، لأنه معذرة يا النساء لا تزعلون علي، لأنه لا يرى من زوجته حتى عياله، صار يجيهم مدرس يدرسهم، حتى عيالهم عياله صار يأتيهم مدرس يدرسهم. يعني ما الدور التي تؤدي هذه المرأة الآن حتى يكافئ هذا الزوج الذي يتعب ويعمل أو غير ذلك من شيء؟ لابد تكون هناك مكافأة، لابد. والمرأة أيضا الذي ترى زوجها يتعب ويكد ويسهر ويداوم دوام طويل ويسافر ويرحل، أيضا لابد أن تكافئ هذا الزوج، لابد أن تكافئ، ليس برفع الصوت، ليس أن نأخذ قصة ونقول والله المرأة تحتج بها، هذا زوجة عمر رفعت صوتها عليها. يا أختي الكريمة، لا أختي الكريمة، لابد أن تستشعرين أن زوجك كما قالت بنت سعيد بن المسيب، قالت نصيحة ذهبية لكل امرأة، قالت لو كنتم تكلمون رجالكم كما تقول كنا نكلم رجالنا كما تكلمون ملوككم. والله لو النساء اليوم كلموا الرجال مثل ما يكلمون الملوك أنا أتصور أننا سوف نعيش عيشة لا يعلمها إلا الله. أخي ياسر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله وبياك.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحب والله يا مرحب.
أنا يا شيخ عندي مشكلتين.
كفاك الله شرهما.
أمين يا رب الله يجزيك خير. المشكلة الأولى الله يسلمك أني أنا ما أشتغل وزوجتي تطلع بعض الأحيان يلا جيب لنا عشاء من برا وجيب لنا غدا من برا يرتفع ضغطي أنا، وأنا ما أشتغل لا عندي فلوس ولا عندي شيء، يعني بعض الأحيان تصدني على الأوضاع زي كذي. والمشكلة الثانية وقت الصلاة، يعني إذا أذن بروح المسجد عند بيتي، عندي طفلين ما اقدر اخليهم واطلع انهم وقت امهم بتصلي ولا شيء، يعني بيلعبونها في البيت ولا بيروحون حق الكهرباء يلعبون فيها ولا يلعبون في المطبخ ولا لنا شيء كذي. ها اللي ما ادري ايش الحل يعني مع في المسجد صلاه المسجد.
تسمع الاجابه ان شاء الله. ارجع الى اختنا ام يوسف من الدوحه، تقول ان زوجها مشكلته الكبرى مع البلاك بيري وانشغاله بهذا الجهاز. نقول لكل رجل وكل امرأة، هذه الأجهزة البلاك بيري والآيفون والجلاكسي وغيرها من الأجهزة الآن، والجلوس على يعني الماسنجر والجلوس على النت وعلى الواتساب وعلى غيره وعلى تويتر، إذا كان هذا سوف يقتل الحياة الزوجية، يقتل بيوتنا، يقتل حياتنا، أنا أقول والله نجني على أنفسنا جناية لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول لي أحد الرجال، يقول أكلم زوجتي على البلاك بيري، وتخيلوا الزوج والزوج على سرير واحد، كل منهم يكلم الثاني عن طريق البرنامج. إذا وصل حالنا إلى هذا المستوى، تخيلوا أنتم وصل حال الزوج، حتى بعض الأزواج الآن ما يرفع السماعة يكلم زوجته، تخيلوا أنتم. فقدنا المشاعر، فقدنا الحب، فقدنا الكلمات الرائعة، فقدنا، لأن الواحد صار يكلم زوجته يعني كله عن طريق المراسلات. فلذلك أنا أقول للأخت أم يوسف، حاولي أنك تحاولين هذا الزوج، حاولي أن البيت له خصوصية، يعني أنا جالس مع عيالي أجاهد نفسي قدر المستطاع، ما أنشغل بالتليفون، ما أنشغل بالرد، ما أنشغل، يعني أجعله في الأماكن الفارغة، في الوقت الفاضي، في كذا، قدر المستطاع، إلا إنسان يعني عنده من الفوائد والعلم أو العمل أو الشغل أو كذا، أما أن يجلس الإنسان طول وقته، طول وقته، تخيلوا، يعني من مداخل الشيطان علينا أن الشيطان يثبط الإنسان عن العبادة، وأعطيكم دليل على ذلك. تجد الواحد الآن لا جاء بيصلي الوتر قبل ما ينام، ثقيل الوتر عليه، حتى ركعة ثقيلة عليه، أنه يقوم يتوضأ ثقيل عليه، لكن سبحان الله يجلس على فراشه على الواتساب ويتكلم مع واحد أو عن طريق البلاك بيري يتكلم ساعة كاملة، ساعة كاملة، القرآن لم يقرأه ساعة، والصلاة لم يصلي ساعة، والزوجة لم يجلس معها في اليوم ساعة. أنا أتحدى أي رجل الآن يتصل على البرنامج ويقول، بعضنا يجلس الآن على الأجهزة الحديثة هذه أكثر مما يجلس مع أولاده ويكلم عن طريق بس كيف الحال وش أخبارك وش مسوي، كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول الأخت أم يوسف، أقول لكل زوج لها ليتقي الله عز وجل في هذه الأمر. أم أحمد من السويد، 23 سنة من الخدمة والرعاية، أنا أتمنى أن نتأمل قول الله عز وجل عندما قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لابد يا أخت أم أحمد يعني أن تتفقين مع هذا الزوج على مسألة المعادلة، المعادلة في الحياة الزوجية، الزوج الذي يشك في زوجته كل وقت وكل حين، الزوجة التي قدمت العمل وقدمت التضحية وقدمت كل شيء، وكما قالت أم أحمد ساعدت حتى لإخوانه، ساعدت لأهله، وساعدت لكل هؤلاء، ثم يأتي بعد هذا العمر الطويل وهذه المدة الطويلة ليقول لها هذا الكلام. أقول والله لا يليق بالوفاء، لا يليق بالحياة المليئة بالجزاء، الجزاء والإكرام لكل إنسان محسن. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتذكر دائما كما في حلقتنا الماضية الشكر، شكرا، قدم لها شكر بعد هذه الخدمة الطويلة 23 سنة. أنا أتصور خدمة ما شاء الله رائعة، أن الإنسان يقدم لزوجته كل إكرام وكل عناية وكل رعاية. أم أحمد حاولي أنك تجعلين البيت عامر بالطاعة بالعبادة، لعل هذا الزوج يرى مناظر، يرى أفلام، يرى مسلسلات، لعل هذا الزوج عنده في عمل اختلاط يؤثر عليه، لعل ولعل، أنت أبصر بمواطن العيوب التي تجعل هذا الزوج دائما يفعل هذه الأساليب. أم عبد الله تقول أم الزوج تتدخل في حياتها دائما. أختي أم عبد الله حاولي تتعاملين معها كأنها أمش، حاولي تغضين الطرف، حاولي أنك ما تكثرين اللغط عليها، حاولي تبتعدين عن المحاكة، حاولي تبتعدين عن الجلوس، كثرة الجلوس في الوقت، حاولي تتفقين مع الزوج أن أموركم خاصة بسرية، حاولوا قدر المستطاع يعني تبحثين عن السبب اللي يجعل أم الزوجة. الأمر الآخر، بعض أمهاتنا أمسيهم بالخير وأقول لهم جزاكم الله خير، لكن يا خواتي ويا بناتنا، بعض أمهاتنا يعني مرت بمرحلة عمرية معينة أثرت عليها الآن، ربما كانت في حياتها الزوجية الأولى أو في كذا لم يكن يوفر لها من زوجها مثل ما يوفر الآن لبعض النساء. أكون معكم صريح، يعني بعض أمهاتنا عاشت حياتها مع آبائنا وأجدادنا غير العيش اليوم، غير العيش لليوم، فلذلك ما يستطيعون يسيطرون على هذا الأمر، ربما تكون عندها غيرة. أذكر أن إحدى الأخوات تقول ماذا أفعل يا شيخ، أمي أتعبتني، والله تخلق لي أمي مو بأم زوج تخلق لي المشاكل خلقا حتى مع زوجي. فقلت لها أنتوا تروحون بيت أمكم متزينين واجد؟ قالت إيه والله نلبس ونتزين. وقلت وأمكم؟ قالت لا ما تتزين ولا تلبس ولا شيء. قلت ليه؟ قالت كل في مشاكل مع أبوي. قلت يا أخواتي راعوا نفسيتها، ترى الأم أيضا تفتقد هذا الأمر، تفتقد الزينة، تفتقد أشياء كثيرة، فلذلك حاولوا أن تراعون. أنا أجد فعلا أن الوقت حقيقة يعني داهمنا مداهمة شديدة جدا، وباقي أبو حمد لا يزعل علينا، وأبو مبارك من السعودية، أم محمد، الأخ ياسر، لكن أقول للجميع في الحقيقة نحن نواعد الزوج أن نتكلم عن الحرمان من المحفزات للزوج في حلقاتنا القادمة. أتمنى منكم التواصل مع جوال البرنامج والتواصل مع الصفحة اللي تخرج أمامكم الآن على صفحتنا في تويتر، ونستقبل فيها الاستشارات غدا إن شاء الله مع وقت إعادة البرنامج غدا الساعة 1 ظهرا. أستقبل الاستشارات على تويتر مباشرة مع وقت إعادة البرنامج، وأذكر الجميع أن الربيع الأسري أتمنى أن يكون ربيع على قلوبنا، ربيع على حياتنا، سعادة في مستقبلنا. أسأل الله عز وجل أن نكون قد وصلنا وإياكم إلى تقديم رسالة نافعة، ورسالة سعادة، ورسالة محبة. إن قلت الصواب فمن الله، وإن أخطأت أستغفر الله. ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من كل سبت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يبنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل، تغلو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان، بين المآسي والهوان أثنيت عمرك بالجدل، إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متى